سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
لجيل طاب منبته نما في ظل هادينا
هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا
تراهم إن تجاهد لربهم مناجينا
وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا
سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة ثانية بننبه أو ننوه أن كل هذه القصص أو كل هذا القصص إن شاء الله المرجع الأول لي كتاب أصحاب الرسول أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حاجة مع في ناس كثيرة جدا جدا عاشوا زمن طويل جدا على المعاصي وكل واحد فيهم نفسه يتوب لكن كل ما يحاول ما يعرفش وصل لمرحلة أنه يئس من نفسه مش عارف يتوب عشان كده النهاردة هنعيش مع قصة اتنين من الصحابة قصتهم يا جماعة تفتح باب الأمل أمام كل إنسان عاصي إنه إن شاء الله يقدر يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ويتوب لله دي ويعيش ويكون أحسن إنسان في الدنيا إن شاء الله جل وعلا قصة الاتنين الصحابة دولت أنا بذكر قصتين اللي في الحلقة ديت على غير العادة لأن القصتين وإن كانت كل واحد قصته تختلف عن الثاني لكن يجمعهم إن كل واحد فيهم عاش حوالي 21 سنة على الشرك ولما أسلم كل واحد منهم استدرك كل العمر اللي فات ونجح إنه يبدأ صفحة جديدة فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبذل كل ما يستطيع من أجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى الكلام ده أنا بذكره يا جماعة عشان ما حدش ييأس زي ما قلت لكم في ناس كتير جدا قضت حياتها في الخمور أو في الزنا أو على الربا أو في يعني في أي معصية من المعاصي نفسه يتوب وهو بيظن من داخله أنه لو تاب ربنا مش هيقبله وده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأن ربنا قال كده قل يا عبادي الذين أذنبوا لا أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم النبي هنا مش بيحض الأمة على المعصية يا جماعة ما بيحضنا على التوبة صلى الله عليه وسلم وربك جل وعلا يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن حديث قدسي يقول جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني طب ليه قال يا ابن آدم ليه ما قالش يا عبد الله يا مؤمن يا مسلم ما ليه ما قالش كده قال يا ابن آدم عشان يذكرك أن أباك آدم عليه السلام أذنب فلما تاب تاب الله عليه وانت ابن وهتذنب فتوب عشان ربنا يتوب عليك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أي ذنب يا ربي لا على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ذنوبك ملت الكرة الأرضية ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة يا سلام ألا توحد الله لا إله إلا الله. إذا يا جماعة فعايزين نقول إن القصة دي هتبعث الأمل في قلب كل إنسان مذنب عشان يرجع إلى الله عز وجل. اللي لادي بنتمنى إن الكل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ده لما واحد بس تاب، اللي قتل 99 نفس لما تاب أمر الله الأرض كلها بكل ما عليها أن تتحرك من أجل تائب واحد، فكيف لو تابت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاق أبدا والله، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تعالوا نبدأ أول قصة بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول قصة جماعة قصة سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم بن حزام حياته قصته جميلة جدا ومشوقة جدا، وفيها من العبر والعظات ما لا يعلمه إلا الله. سيدنا حكيم بكل بساطة كان لسه حمل في بطن أمه، أمه دخل بيت الله الحرام، فدخلت جوه الكعبة، في الكعبة من جوه كان لها زمان بابين، باب من ناحية وباب من ناحية، وكان البيبان على الأرض يعني. فدخلت من الباب ده هي وبعض النسوة من قريش، فجاءها المخاض آلام الولادة جوه الكعبة من جوه في جوف الكعبة. مين اللي اتولد في اللحظة دي؟ حكيم ابن حزام اتولد جوه جوف الكعبة، يعني سبحان الله. فالمهم إشاء المولى عز وجل، حكيم كان في أسرة غنية جدا وعندهم مكانة اجتماعية في قريش يعني عالية جدا. وكان حكيم لما كبر كان سخي جدا وكريم جدا، وكانت الناس كلها بتحبه. فيعني خلاص قالوا نسند إليه الرفادة بتاعت إيه؟ الحجاج. فكان ينفق على الحجاج ويساعدهم في هذا الوقت. سبحان الله. كانت عمته مين يا جماعة؟ كانت عمته خديجة بنت خويلد اللي هتبقى زوج النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان كان الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عم حكيم ابن حزام. سيدنا حكيم الحقيقة كان في الجاهلية قبل الإسلام كان تربطه يا جماعة محبة وعلاقة عالية جدا جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي لما بعث كل الناس ظنوا ان اول واحد يسلم مين هو حكيم. ولكن اللي حصل سبحان الله على غير ما توقع الناس، حكيم بن حزام فضل 21 سنة على الشرك وعلى الكفر بالله، ومع ذلك لم ييأس من نفسه رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلت لك العلاقة اللي كانت بينه وبين النبي كانت علاقة وطيدة جدا وقوية جدا، لكن ازدادت العلاقة دي محبة وقوة ويعني ارتباط لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عمة حكيم بن حزام اللي هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وارضاه. دائما ذكرنا قبل كده في قصة زيد بن حارثة، قلنا ان زيد بن حارثة لما اتباع في سوق عكاظ مين اللي اشتراه؟ كان حكيم بن حزام، واعطاه هدية لمين؟ لخديجة بنت خويلد اللي عمته. خديجة بنت خويلد لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فاحست ان النبي بيحب سيدنا زيد بن حارثة فاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فالمهم طبعا زادت الاواصر والعلاقة بين حكيم بن حزام وبين النبي لما تزوج النبي عمته، خدت بالك؟ المهم تأخر إسلام حكيم بن حزام وكل كان متوقع أن يسلم إلى عام الفتح 21 سنة سبحان الله. ولو أنت يعني لو ترجع بالذاكرة معايا، فاكر لما تكلمنا في قصة سيدنا كعب بن مالك، قلنا أن كعب بن مالك مع غزوة تبوك تأخر عن النبي مرة واحدة. شوف حصل له إيه، شفت الناس اللي حصلت لك عبد المالك، الدنيا كلها قطعته 50 ليلة يا جماعة، حتى ما ضاقت عليه الأرض بما رحبت خلاص الدنيا كلها سودت في عينيه بسبب أنه خالف أمر النبي وتأخر عن النبي مرة واحدة. حكيم بن حزام اتأخر مش مرة واحدة، اتأخر 21 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك زي ما قلت لك لم ييأس من نفسه رضي الله عنه وارضاه. ودي هدية بديها لكل شباب الأمة وكل أخواتنا وكل النساء ورجال الأمة، بنقول ما حدش ييأس، اوعى تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، توب للادي وربنا يكرمك إن شاء الله عشان يعني تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وليست العبرة بالسبق. فيا مناس يا مناس التزمت متأخرة، لكن قدموا لدين الله خدمات عظيمة جدا ودليلة جدا بفضل الله عز وجل. تمر الأيام يا جماعة وتيجي غزوة بدر، ويدخل المشركون يقاتلوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كان حكيم بن حزام كان داخل ضد النبي، كان داخل مع المشركين، لكن شوف رحمة ربنا بقى سبحانه وتعالى، يمهل حكيم ويعني سبحان الله ويقدر له النجاة في غزوة بدر عشان ربنا مقدر سبحانه وتعالى أن حكيم بن حزام ده هيبقى من خيرة الصحابة بعد ذلك، ويسلم بعد ذلك بسنوات عديدة رضي الله عنه وأرضاه. نجاه ربنا سبحانه وتعالى من غزوة بدر وخرج ولم يقتل. وتمر الأيام تلو الأيام، وما زال المسلمون ينتقلوا من نصر إلى نصر، وناس كثيرة جدا عمالها تدخل في دين الله أفواجا، لحد ما جه اليوم الذي عاد فيه النبي فاتحا منتصرا إلى بلاد مكة. بعدما النبي خرج مطرودا من مكة هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يرجع النبي عليه السلام بعد سنوات ما ينساش بلده أبدا، ويرجع النبي عليه السلام عايز لهم الخير، نفسه أن كلهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. رجع النبي يوم فتح مكة يا جماعة فاتحا منتصرا صلوات رب وسلامه عليهم وسلامه عليه. فإشاء المولى عز وجل كل كفار قريش كانوا متوقعين إيه؟ حاجة واحدة بس، ان بعد ما قتلوا اصحاب النبي وعذبوهم وطردوهم وخذوا اموالهم وديارهم وحاولوا يقتلوا النبي كذا مره، رغم ذلك بقى شوف طبعا هم متخيلين ان النبي هيعلق لهم المشان، وليهم حق يفكروا في كده مع انهم عارفين اخلاق النبي وعارفين رحمه النبي، لكن اللي عملوه كان كتير قوي، ما كانش حد يتحمله ابدا الا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. واذا بالنبي يقطع عليهم الصمت ده كله فيقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم، انتوا فاكرين هعمل معاكم ايه؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. يا سلام، شوف العفو وشوف الرحمه، يعني سبحان الله، عشان لما تشوف اخلاق النبي تتاسى انت بالنبي وتقلد النبي، يوم ربنا يمكنك من حد ان انت ترد له الاساءه تقول عفوت عنك. ليه؟ انت لو عفوت ربنا هيزيدك عزه بفضل الله سبحانه وتعالى ويعلي درجتك في جنته سبحانه وتعالى. المهم يشاء المولى عز وجل لما دخل النبي فتح مكة، فتح الله قلب حكيم بن حزام في تلك اللحظة وذهب إلى النبي. برضو زي ما أقولك دايما، تخيل نفسك بقى مكان الصحابي ده وانت النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم سأله سؤال جميل جدا، سؤال حديث البخاري ومسلم، بيقول يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ انا في الجاهليه برضو على قد كده، انا كنت كافر بس كنت مجدع، يعني كنت بعمل حاجات كتيره وخير وباكل الناس واشربهم واعمل وانفق على الفقراء واليتامى، الخير ده كله راح خلاص؟ قال لا، اسلمت على ما اسلفت من خير. وانت كنت كافر كان الجلاب بتاع الحسنات مخروم، مفيش ولا حسنه تتحسب، اول ما اسلمت كل الخير اللي عملته في الجاهليه اتحسب لك في الاسلام. قال اسلمت على ما اسلفت من خير. لكن حكيم بن حزام كان عنده قضيه شغله جدا ومضايقاه جدا يا جماعه، ايه هي؟ الماضي الاليم اللي انا كنت فيه ده، عداوتي للنبي، بعدي عن شرع الله، بعدي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمل إيه ده كله؟ فقال النبي كلمة جميلة قوي، يا ريت تكون درس لينا كلنا. قال له يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، والله ما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يا سلام، شفت بقى الدرس الجميل ده. وكان دايما لما يعني سبحان الله كان اذا اجتهد في يميني كان يقول لا والذي نجاني في يوم بدر. يا سلام، لانه لو كان حكيم بن حزام اتقتل في يوم بدر كان هيموت كافر خلص وانتهت قصه حكيم بن حزام، لكن ربنا يقدر انه يعيش ويسلم، خد بالك، ويبقى من خير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الجميل اللي نخرج منه يا جماعه من الحته ديت، ان انت لما تلتزم وربنا يكرمك بنعمه الالتزام، ان انت تشوف ايه اللي انت عملته قبل ما تلتزم، عملت حاجات صعبه كده، مشاكل ومعاصي مش عارف ايه، اعمل قدامها طاعات، عشان دي ان الحسنات ايه يذهبنا السيئات، دي تمسح دي. رحت مصايف وقعدت تتفرج على نسال الله العفو والعافيه على النساء العاريات، واخد بالك، ثلاث اربع مرات قدامها اعمل ثلاث اربع عمره، روح اعتمر ثلاث اربع مرات. انفقت 20,000 جنيه في المعاصي، تنفق قدها مره ومرتين فين؟ في طاعه الله، في بناء المساجد، في بناء دار الايتام، في الاتيان بالمصاحف، كل دير ميه تعمل خير كتير، خلي دي تعوض دي. فان الحسنات يذهبن السيئات. سيدنا حكيم بن حزام عاش مع النبي عليه السلام، قعد بقى يتعلم من هدي النبي ومن اخلاق النبي ومن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه النبي. وفي يوم من الايام يعني لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، جاهد حكيم بن حزام مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين والطائف، هم دول بس اللي دخلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لك اسلم متاخرا، وكان بيتمنى من قلبه ان ربنا يرزقه الشهاده، لان سمع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، سمع النبي بيقول الحديث عند احمد والترمذي سنة صحيح، يقول للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. يا سلام، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. لما يسمع بقى الكلام ده كله، لا عايز أموت شهيد بقى، فظل يبحث عن الشهادة، لكن الله عز وجل لم يقدر لحكيم الشهادة في سبيل الله. في يوم من الأيام يا جماعة سيدنا حكيم بن حزام خد درس جميل جدا جدا من النبي وطبقه لحد آخر لحظة في عمره، والصحابة كانوا كده، عمر ما حد فيهم كان يا جماعة يسمع كلمة من النبي إلا لما لازم يطبقها لآخر لحظة في حياته، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. حديث البخاري ومسلم، سيدنا حكيم بيقول إيه؟ بيقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه فلوس يعني، قال فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات. النبي ما يردش حد أبدا يا جماعة، عمر ما النبي رد، يعني ما تعود إنه يقول لا أبدا صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاني مرة واثنين وثلاث، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمزاي المال ده زينة وجميل ما شاء الله، فمزاي، لكن إذا فمن أخذه بسخاوة نفس فمزاي بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكانت الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني معناها إيه؟ ما تصفش من حد حاجة حكيم. فقال له حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك يا رسول الله بعد اليوم، لا يمكن هطلب من حد حاجة. شيء المولى عز وجل لما يموت النبي عليه السلام، كان سيدنا أبو بكر يبعث لسيدنا حكيم من الفيء بتاع المسلمين فيرفض ما ياخدوش، وبعد ما سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر يبعث لبرض سيدنا حكيم، يبعث لسيدنا حكيم من الفيء فكان يرفضه. فكان عمر يقول: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فد الحكيم ما يسألش حد لحد ما مات، يقول عمر بن الخطاب: فكان حين مات كان من أكثر أهل قريش مالا، مع أنه ما طلبش من حد حاجة، لكن ربنا بارك له وأكرمه وعوضه، طالما أنه انتسى الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وما سألش الناس أبدا أي حاجة، ربنا أكرمه لما مات كان من أكثر أهل قريش مالا رضي الله عنه وارضاه. شوف ده، شوف لما سمع وصية النبي ربنا أكرمه بالمال، لأن النبي قال كده يا جماعة، حديث رواه الترمذي سند صحيح، النبي بيقسم، والنبي لو لم يقسم فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لكنه أقسم يعني زيادة في التأكيد صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة. معك كم 100 جنيه دفعت 10 جنيه بقى كان ب90، أبدا البركة تحل في 90 و900 9000 حاجة بقى يعني بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. والثاني حاجة: ولا ظلم عبد المظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. اتظلمت وصبرت على الظلم ده وما حبتش أنت تنتقم، ربنا يزيدك عز بفضل الله. ثالث حاجة: ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اللي يفضل يطلب من الناس من غير ضرورة من غير حاجة يتفتح عليه باب فقر، أما الإنسان اللي ما يطلبش ربنا يزيد غنى بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة من كتر الفلوس اللي كانت مع حكيم بن حزام يا جماعة، في يوم من الأيام لما مات الزبير بن العوام اللي هو ابن عمه، طلب سيدنا حكيم سأل ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير، فقال له: كم كان على أخي من الدين؟ الديون اللي سابها عليه قد إيه؟ قال له: ألف ألف، يعني مليون درهم، تخيل. قال: علي 500 ألف، يعني نص مليون أنا هسدهم من فلوسي. لدرجة من كتر ما كان بيحب الخير ويحب الإنفاق على الناس، بيقول: والله ما أصبت بمصيبة أكثر من أن يكون على بابي ليس عليه أحد يسألني شيئا. أنا بدأ لما يجيش حد يسألني أو يطلب مني أي حاجة، دي أنا بعتبرها من المصائب، يا سبحان الله. لدرجة في يوم من الأيام يا جماعة سيدنا حكيم بن حزام عمل حاجة من يعني من أجمل ما تتخيل. فاكر حضرتك دار الندوة أو دار الندوة اللي كان قريش كفار قريش كانوا بيعقدوا فيها إيه؟ المؤامرات على الإسلام. كان من ضمن المؤامرات دي مؤامرات كتيرة جدا عقدت في تلك الدار لقتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحكيم بن حزام قعدت الدار دي يتوارثها الأجيال من فلان لفلان لفلان لحد ما وصلت عند مين؟ عند حكيم بن حزام. أراد إن هو يغلق الماضي الأسود ده بتاع الدار دي، يعمل إيه؟ راح اشتراها، راح خدها وراح بيعها، خلاص بقت بتاعته، راح واخدها وراح بيعها ب100 ألف درهم. فلما باعها ب100 ألف قال له عبد الله بن الزبير، قال له: يا عم بعت مكرمة قريش. دي مكرمة قريش ده الناس كلها كانت بتتفاخر بها يعني. فقال: يا بني أو يا ابن أخي، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله. أشهدك أني قد جعلتها لله، أنا بعتها وخدت الفلوس دي وجعلت الفلوس دي كلها لله، أبتغي بها أن أشتري دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله، شو قد إيه فكر سيدنا حكيم. وفي يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حكيم بن حزام يا جماعة يروح يحج، شوف المنظر الجميل ده، يروح سيدنا حكيم فيحج فياخد معاه 1000 شاة وينحرها ويطعم فقراء الحرم. المرة الثانية السنة اللي بعدها يروح يحج وياخد معاه 100 ناقة ويذبحها ويطعم فقراء الحرم. في المرة الثالثة خد معاه 100 عبد اشتراهم، فمزاي، وحط في أعناقهم يعني زي ما تقول كده أطواق كده، فمزاي، ومكتوب عليها عتقاء للرحمن. وجيه في يوم عرف وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بالمسامحة، فاعتق رقبتي من نار جهنم. يا سلام، شفت قد إيه إحساسه عالي. زي ما قلت لك حاسس إني العمر اللي عدى ده ما شرفيش، عايز بقى اعوض، عايز استدرك. ودي برضو يعني درس كبير لاي واحد بيلتزم، بنقول له طالما التزمت وربنا اكرمك بنعمه الالتزام ما تقعدش مكانك بقى، اقعد بقى ايه، عوض العمر اللي فات، شوف اذنبت قد ايه واعمل حسنات قدامها، عشان ان الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله. يا ترى يا شباب مين فيكم اللي لازم اللي هيقوم ويقول ان شاء الله ان شاء الله لازم هتوب عشان ربنا يعتق رقبتي من النار؟ مين من الاخوات النهارده تقول ان شاء الله اللي نادي هلبس حجاب عشان ربنا يعتق رقبتي من نار جهنم سبحانه وتعالى؟ يا ريت يكون في حد فينا ناوي على النيه الطيبه دي. المهم يا جماعه، تمر الايام وينام حكيم بن حزام على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه، وصدق من قال:
أتيت إليك يا رب العباد بإخلاصي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، عسى عفو يبلغني الأماني فقد بعد الطريق وقل زادي، وما لي حيلة إلا رجائي ومنك على المدى حسن اعتقادي، ولو أقصيتني وقطعت حبلي وحقك لا أحول عن الوداد، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، وقد وافى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد. أتيت إليك رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، عسى عفو يبلغني الأماني فقد بعد الطريق وقل زادي.
يا جماعة كانت قصة سيدنا حكيم ابن حزام اللي استدرك عمره كله وعوض اللي فاته. ياريت نتعلم من حكيم ازاي لما نلتزم ربنا يكرمنا ونعوض العمر اللي فات. دي كانت قصة من قصتين النهاردة بنقولهم بنفتح بيهم صفحة جديدة، باب للأمل أمام أي إنسان لسه واقع في المعاصي ونفسه يتوب. دي كانت قصة حكيم، ونبدأ في القصة الثانية إن شاء الله بعد الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
لجيل طاب منبته.
رؤية عالمية لأمة واحدة.
سلام الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة أهلا بكم مع قصة الصحابي سيدنا عكرمة بن أبي جهل. احنا قلنا في الجزء الأولاني قصة سيدنا حكيم ابن حزام، وشوفنا قد ايه الإنسان لما بيسلم قد ايه بيستدرك العمر اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى. هنشوف برضه نفس الحكاية مع سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. هتبدأ قصة سيدنا عكرمة يا جماعة لما راح النبي عليه السلام لبلاد الطائف إلى ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث في البخاري ومسلم. فلما دعاهم لم يستجيبوا، طب خلاص لم يستجيبوا يسيبوا النبي بقى؟ لا، سلطوا عليه الصبية والنساء يضربون النبي بالحجارة. قال النبي فذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مكان بيبعد عن الطائف حوالي 5 كيلومتر، والنبي ماشي وبه من الهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم قال فرأيت سحابة وتظلني صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت في تلك السحابة فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. وإذا بملك الجبال يسلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ويقول له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان، صلى الله عليه وسلم يقول: لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يا سلام، شو بدأوا بالفعل يا جماعة؟ اللي حصل اللي قاله النبي هو اللي حصل بالفعل. خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة مع قصة سيدنا عكرمة درس كبير جدا لأي إنسان نشأ في أسرة غير مسلمة، أو نشأ في أسرة مسلمة بس مش ملتزمة. المهم إن هو لازم يبحث، لازم يبحث عن طريق الهداية وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ رحلة سيدنا عكرمة، والحقيقة رحلته كانت مريرة جدا وصعبة جدا، عشان تعرف إن بدايات الصحابة كانت أصعب من بدايتنا إحنا. إحنا لو حبينا نلتزم أو حبينا بفضل الله إن إحنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدايتنا سهلة جدا، ما عليك إلا إن أنت تلتزم هدي النبي. إنما هم كانت بداياتهم صعبة جدا، الأب كان كافر، الأم كانت كافرة، إحداث الأصنام حواليهم، حاجات صعبة جدا وفتن صعبة جدا، وإيه يعني يهرب منها. سبحان الله، تبدأ رحلته سيدنا عكرمة لما نشأ في أحضان أب كافر اللي هو أبي جهل. سبحان الله، وشوف بقى مين؟ فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل. تخيل بقى لما ابنه يطلع يشيش، يعني يطلع يشرب منه عداوة النبي وكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل معاه الفترة دي كلها ومش قادر، هو مدفوع لعداوة النبي دفع غصب عنه. أبوه ده كان بالنسبة له اللي هو عكرمة كان دراعه اليمين، فكان بيدفعه إلى عداوة النبي صلى الله عليه وسلم دفعا. تمر الآن يا جماعة وتيجي غزوة بدر، وانتوا عارفين لما العير بتاعت قريش هربت وقدرت إنها تهرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي، إيه اللي حصل؟ خلاص بقى انتهت المشكلة. لا، أبو جهل أصر إن هم يفضلوا موجودين ويشربوا الخمور والخيان تغني وترقص ثلاث ايام علشان العرب كلها تتحدث ان هم ما خافوش من النبي عليه السلام وان هم اقوى منه بمئة مره. سبحان الله، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ابو جهل كان يعني هو كان في اللحظه دي ما عرفش ان هو هيموت بعد دقائق. شاء المولى عز وجل يلتقي جند الموحدين وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وجند المشركين في غزوه بدر، وتكون النصره بفضل الله للنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. ابو جهل في اللحظه دي اتقتل في غزوه بدر. مين اللي قتل يا جماعه؟ غلامين اللي هم مين؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء، والذي احتز رأس أبي جهل مين؟ عبد الله بن مسعود. خد رأس أبي جهل وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: الله الذي لا إله إلا هو. قال له ابن مسعود: الله الذي لا إله إلا هو. فأخذ النبي برأس أبي جهل وقال: هذا فرعون هذه الأمة. يا سلام، فيموت أبو جهل. مين اللي رجع بقى؟ رجع عكرمة، وهو بقى ايه؟ كان في الاول كانت العداوه اللي بينه وبين النبي كان حميه لدينه وحميه لقومه، في اللحظه دي بقى ازدادت العداوه، لان العداوه بقت مساله ايه؟ فقر لابيه. ابوه اتقتل وما قدرش حتى ياخد ابوه عشان يدفنه، لا ده النبي القاهم كلهم في القليب في البئر. سبحان الله، فعاد عكرمه وقلبه ازداد كرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقت العداوه زياده عن العداوه اللي كانت قبل كده. تمر الايام، وعكرمه بن ابي جهل وابو سفيان كان لسه على الكفر. هشام المولى عز وجل فضلوا يمشوا بين القبائل ويحرضوا الناس عشان يجتمعوا لعداوة ولحرب النبي صلى الله عليه وسلم. سنة كاملة يا جماعة بيجهزوا الجيش وبيعدوا العدة لحد ما التقوا مع النبي في غزوة أحد مرة تانية. خرج عكرمة وما خرجش لوحده، خرجوا معاه زوجته اللي هي أم حكيم. ليه؟ عشان تضرب بالدفوف مع النساء خلف الرجال، عشان يحمسوا كفار قريش إن هم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعشان ما حدش من الرجال يفر أبدا من أمام النبي. لما هيجي يفر يلاقي النساء واقفين فين؟ ورا، عيب إن هو يفر، فلازم يفضل موجود ويجاهد ويقاتل في مع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يشاء المولى عز وجل، طبعا كانت النصرة زي ما قلنا قبل كده، كانت النصرة في البداية كانت للنبي وأصحابه، لحد ما الرماة عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على الجبل، فاستدار خالد بن الوليد وعكرمة ومن معه من المشركين، وانقضوا على 70 من أصحاب النبي وقتلوهم. في اللحظة دي يا جماعة يشاء المولى عز وجل، طبعا عكرمة بعد ما كده بعد ما خلصت الغزوة رجع وهو في منتهى السعادة، حس كأنه أخذ بفأر أبيه حينما قتل في غزوة بدر. وقال أبو سفيان موضحا فرحته وفرحتي وفرحة المشركين، قال: يوم بيوم بدر. دي قدام دي، سبحان الله. المهم تمر الأيام وتيجي غزوة الخندق. لم أدي يا جماعة عشان يقتلوا النبي والصحابة عشان يستأصلوا شأفة الإسلام 10,000 مشرك، وراحوا حول المدينة عشان يطوقوا المدينة كلها وعشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا أصحابه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ويسوق الخير على يد سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي أشار على النبي بحفر الخندق حول المدينة. فمزاي المدينة كانت بتحطها الجبال من كل ناحية إلا من ناحية واحدة هي دي اللي حفروا عندها الخندق، وشارك النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في حفر ذلك الخندق. طبعا أول ما راحوا هناك شافوا المنظر، هم مش متعودين على المنظر بتاع الخندق ده، قالوا إنها مكيدة ما عرفتها العرب قبل ذلك. يعني ده امر احنا ما تعودناش عليه. فضلوا واقفين يدوروا حوالين الخندق يشوفوا اي ثغره عشان يقدروا يوصلوا منها للنبي وللصحابه، ما عرفوش، لحد ما قدر الله سبحانه وتعالى هم عايزين يحاولوا مش عارفين. في النهايه قالوا لا، لابد ان احنا ايه يعني نتخطى هذا الخندق ونوصل للنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. بالفعل قام مجموعه من الفرسان يا جماعه من المشركين، على راسهم عكرمه بن ابي جهل وعمر بن عبد ود ودرار بن الخطاب وغيرهم، فقاموا وفعلا اقتحموا الخندق من مكان كان ضيق شويه كده. فلما وصلوا المكان دوت قام علي بن ابي طالب ومجموعه من الصحابه ووقفوا يقاتلوهم. شاهد المولى عز وجل عمرو بن عبد ود ده كان من اشهر فرسان العرب وكان من اقوى فرسان العرب. عمل ايه؟ وكان شرس جدا. اول ما نزل راح عقر الفرس بتاعه، قتل الفرس وخلاص وقف بقى عشان يقاتل. قال مين بقى يبارزني؟ فتقدم له علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كان لسه شاب صغير، فقال له عمرو بن عبد ود لا حاجه لي في قتلك، انا مش عايز اقتلك. فعلي بن ابي طالب قال له انا بقى عايز اقتلك، يعني واخد بالك انت مالكش نفس تقتلني، انا ليه نفسي اقتلك. فالمهم راح يعني استثاره كده بكلمه، فتقدم له عمرو بن عبد ود النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه طبعا سلام، يقول له يا علي انه عمرو بن عبد ود، يعني بلاش ديت عشان ايه تفعب شويه يعني. قال ولو كان عمرو بن عبد ود. يا علي ثلاث مرات يا علي انه عمرو بن عبد ود. قال ولو كان عمرو بن عبد ود. ودخل علي بن ابي طالب فعلا وقتل عمرو بن عبد ود. شوف قد ايه كانت شجاعه علي بقى ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه. فالمهم فقتله. ايه اللي حصل يا جماعه؟ التانيين لما لقوا عمرو بن عبد ود اللي هو ايه كبير بتاعهم بقى، فمن زي اتقتل كله ايه ابو فتيك وابو فتيك اول وابو صياع وكله ايه يعني كله جيل طبعا ايه وساب الخندق. جاء المولى عز وجل وترجع كتائب الشرك كلها، وكان على راسهم عكرمه بن ابي جهل الذي عاد وكان في غايه الحزن. شوف بقى سبحان الله، شوف رحمه ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. كان ممكن عكرمه بن ابي جهل كان ممكن يتقتل في غزوه بدر او غزوه احد او يتقتل حتى في غزوه الخندق، ابدا ربنا يقدر له انه يعيش. ليه؟ لان بعد كده هيبقى واحد من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا جماعه ويجي اليوم الذي يعود فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول دائما فاتحا منتصرا في يوم فتح مكه. اول ما وصل يا جماعه كان في بقى موقف عجيب جدا جدا جدا. ايه هو؟ والحديث رواه النسائي والحاكم بسند صحيح. النبي لما دخل في فتح مكه يا جماعه امن الناس جميعا، كل الناس اذهبوا فانتم الطلقاء الا اربعه من الرجال واثنين من النساء. يقول سعد بن ابي وقاص لما كان يوم فتح مكة أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أربعة نفر من الرجال يعني وامرأتين، وقال النبي إذا لقيتموهم الستة دولة فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة. في أكثر من كده طبعا ممنوع القتل جوه الحرم، فما ظنك لما النبي يقول لك لو لقيتهم مش في الحرم، لا كمان متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. ليه؟ لأن كانت الجرائم بتاعتهم كانت كبيرة جدا وما كانش ينفع يتسكت عليهم. كان من ضمن الناس دولت مين يا جماعه؟ الاربعه الرجال كان على راسهم عكرمه بن ابي جهل وعبد الله ابن خطل ومقيس ابن صبابه وعبد الله ابن سعد بن ابي الصلح. خد بالك بقى، عبد الله بن خطل لقوه فعلا ممسك باستار الكعبه فقتلوه، ده رقم واحد. رقم اثنين مقيس ابن صبابه لقوه في السوق فقتلوه. رقم ثلاثه عكرمه بن ابي جهل. عكرمه بن ابي جهل يا جماعه اول ما عرف ان النبي جاي قال بس خلاص اسر انا واطلع على فين؟ على بلاد اليمن. فركب سفينه، ركب سفينة. فأول ما حصل اللي حصل إن السفينة لما توسطت في البحر هاجت الأمواج. الربان بتاع السفينة سبحان الله حتى المشركين كانوا يعترفون أصلا بوجود الله سبحانه وتعالى. فقال ربان السفينة يا قوم أخلصوا الدعاء لله، لله خد بالك، فإن آلهتكم لا تغني عنكم ها هنا شيئا. الآلهة التواني بتاعكم دي هناك إنما هنا لا ينفعكم إلا الله سبحانه وتعالى. فقال حكيم بن حزم، فقال عكرمة بن أبي جهل والله لئن كان لا ينجيني هنا إلا الإخلاص لله فلله علي عهد إن نجاني مما أنا فيه أن أرجع مرة أخرى فأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل نجاه الله عز وجل وعاد فأسلم. ونشوف دلوقتي قصة إسلامه كانت جاية إزاي. المهم الرابع بقى من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنهم اللي هو عبد الله ابن سعد بن أبي الصلح. ده عمل إيه يا جماعة؟ راح واستخبى عند سيدنا عثمان بن عفان لأن كان تربطه له علاقة قبل كده في الجاهلية، فطلب منه أن يؤمنه عشان يسلم، هو عايز يسلم خلاص بقى. فمزاي فدخل عند سيدنا عثمان بن عفان واستخبى عنده، فلما دعاهم النبي للبيعة قام عثمان بن عفان وراح واخده في ايده وموقفه امام النبي عليه السلام. قال بايعه يا رسول الله، فابى النبي مره واثنين وثلاثه. النبي رفض يبايعه ليه؟ من الجرائم اللي كان عملها قبل كده. فمزاي يشاء المولى عز وجل في النهايه بعد المره الثالثه استحيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه. ثم قال النبي لاصحابه خد الدرس الجميل ده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فلما الرجل عرض عليه انه يبيع مره واثنين وثلاثه والنبي رافض، في المره الثالثه راح مبايعه خلاص بقى مسلم خلاص. يعني خلاص كده ايه يعني حرم علينا دمائه دمه حرم علينا دمه وماله. فالمهم فلما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أما كان فيكم رجل رشيد إذ رآني قد أعرضت عن هذا الرجل أن يقوم فيقتله؟ حدش فيكم كده كان واخد باله مني أن أنا مش عايز أبيعه؟ كان يوم يقتله قبل ما يسلم إنه بعد ما أسلم خلاص يحرم دمه. فقال الصحابة للنبي شوف الدرس الجميل ده فقال الصحابة للنبي يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك فنعرف ثم نقوم فنقتله؟ يعني كنت بس يعني يا رسول الله غمستنا كده شاولتنا. شوف النبي بيقول ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أبدا لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا مجرد بس أن أنا أشاول إشارة كده دي خيانة. يا سلام صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله ده النهاردة اللي بيحصل بين المسلمين أو بين كثير من المسلمين إلا من رحم الله. مش إماءة بالعين بس كده يا جماعة ده غيبة ونميمة وشهادة زور ويعني وأقول إيه وسبحان الله وانتهاك أعراض وحوض في سير العلماء والدعاء نسأل الله العفو والعافية. ده ما بقتش مجرد بس إماءة. النبي اعتبر مجرد الغمزة دي خيانة بأبي هو أمي وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى عكرمة أسلم إزاي يا جماعة. القصة بقى يعني هو رجع من السفينة وراح أسلم. طب أسلم إزاي؟ اللي حصل يا جماعة باختصار إن هو لما راح عشان يهرب إلى بلاد اليمن زوجته اللي هي أم حكيم في يوم فتح مكة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وطلبت منه طلب قالت يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم بين يديك؟ فالنبي بقى صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص انا امنت عكرمة. فهي رايحه شوف بقى المنظر الجميل ده يا سبحان الله يعني منظر جميل جدا جدا وعاطفي جدا. ام حكيم رايحه تشوف زوجها يعرف ان هو راح يركب السفينه فطلعوا على شاطئ البحر في نفس اللحظه اللي هو راجع بيها بالسفينه فين لشاطئ البحر واتقابلوا هم الاثنين على شاطئ البحر. فقالت له يا عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امنك الا تاتي فتسلم بين يديه؟ قال قلت والله اجل انني قد جئت خصيصا لاسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخدته من ايده وراحت بيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. واول ما وقف سيدنا عكرمه بن ابي جهل طبعا شوف بقى تخيل عداء 21 سنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاول اكتر من مره يقتل النبي فشوف بقى خجله قد ايه قدام النبي. فوقف عكرمه شوف المنظر الجميل ده فبكى امام النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال مؤثر جدا قال له يا رسول الله هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ معقولة كل اللي أنا عملته ده اللي فات؟ مش بقول لك درس النهاردة هدية لكل إنسان عاصي نفسه يتوب إلى الله عز وجل ويفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. قال هل يغفر الله لي ما قد مضى؟ قال أجل يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة تجب ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فقال له عكرمة والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك. مين قال كده يا جماعة؟ حكيم برضه نفس الكلام. وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يا سلام. وكان زي ما قلت لك برضه نفس الحكاية اللي قالها حكيم كان إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي نجاني في يوم بدر. يعني يوم بدر ده كان مقتل عظيمة جدا في المشركين فبيقول لا والذي نجاني في يوم بدر. وكان يمسك المصحف ويضعه على عينه ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. بقى معقول أنا أعرضت عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم السنوات الطويلة دي كتاب ربي كتاب ربي. ووصل للاجتهاد في عبادة الله عز وجل مبلغا عظيما جدا لدرجة أنه لا يعرف له ذنب بعد إسلامه. تخيل حاجة كده يقول ابن كثير يقال إنه لا يعرف له ذنب بعدما أسلم. وقال الإمام الشافعي كان محمود البلاء في الإسلام كان محمود البلاء في الإسلام. يا ترى الأخ اللي هلتزم أو الأخت اللي هتلتزم ممكن بعد التزامهم ما يكونش لهم ذنب؟ طب أنا مش هصعب المسألة نقول حتى لو أذنبته فعلى الأقل بالله عليك وبالله عليك اوعى حد ينام مجلس توبة اوعى. لو أذنبت ما أنتش معصوم الاسم دفنك يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لو أذنب ينام على توبة إنك لو نمت على توبة تبعث على تلك التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى ويبعث العبد على ما كان عليه. المهم تمر الآن يا جماعة الحلوة والسرعة زي ما بنقول ويموت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات وهو راض عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه. وتيجي اللحظات السعيدة تيجي اللحظة التي أكرمه الله عز وجل بها فيها بنعمة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان إمتى الكلام ده يا جماعة؟ كان في معركة اليرموك. في معركة اليرموك دخل عكرمة ابن أبي جهل وكان سيدنا خالد بن الوليد قال لعكرمة ابن أبي جهل وقال للقعقاع بن عمرو أنا عايزكم أنتوا الاثنين تبدأوا القتال تدعوا الناس إلى للمبارزة تمام وتبدأوا القتال عشان تسخنوا الجيش يعني. فقام فعلا عكرمة بن أبي جهل وقام القعقاع بن عمرو وبدأوا بقى يدعو الناس إلى المبارزة وبارزوا وبدأت إيه بدأ القتال. في أول هذه المعركة كان في هزيمة شديدة جدا للمسلمين ما كانوش يعني قادرين. فأول ما حصل كده سيدنا عكرمة بن أبي جهل وقف وصرخ وسط الناس قال سبحان الله أقف وأقاتل النبي في كل موقعة وأفر اليوم أمام الكفار والله لا يكون. ثم نادى في القوم وقال من يبايع على الحياة؟ لا من يبايع على الموت. فبايعوا كم واحد يا جماعة؟ 400 واحد من خيرة الناس بايعوه ووقفوا يقاتلون الكفار أمام فسطاط خالد بن الوليد حتى أثبتوا جميعا. كلهم أصيبوا بجراحات شديدة جدا كان أشدهم جراحة كان سيدنا عكرمة بن أبي جهل وابنه الاثنين انضربوا في وقت واحد فجابهم خالد بن الوليد وحطهم هم الاثنين على رجلين وبدأ يقطر الماء في فم هذا وفي فم هذا ومات عكرمة وفاضت دماء وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا وسالت دماءه التي لطالما يعني كان يحب أن ينصر دين الله عز وجل لطالما امتزجت بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطالما اشتاقت لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا عكرمة بن أبي جهل يا جماعة في معركة اليرموك أصيب ب79 ضربة بالسيف والرمح. تخيل لك أن تتخيل قد إيه كان بايع نفسه لله قد إيه قدم حياته كلها لله رضي الله عنه وارضاه. فيا من أكثرت من الذنوب أنا بقول لك القصة ديت والقصة الثانية الاثنين دولت هدية لكل إنسان نفسه يبدأ صفحة جديدة. شفت قد إيه حكيم بن حزام عوض واستدرك كل ما فاته شفت قد إيه عكرمة مرضيش إلا إنه لازم يقدم دماؤه في طاعة الله ولنصرة دين الله جل وعلا. فياريت كل واحد فينا عنده نقطة ضعف وكل واحد عارف الذنب اللي هو مقيم عليه ياريت إنه ما بيصليش بالله عليك تبدأ من الليلة دي تقول إن شاء الله من الليلة دي أنا عبد لله أنا هسجد لله أنا مش هفوت أي فرض لله سبحانه وتعالى من الليلة دي أنا هبر الوالدين من الليلة دي هصل الرحم هأحسن الجيران هطلب العلم هبقى داعية إلى الله عز وجل من الليلة دي هتلبس الحجاب من الليلة دي هتكوني أنا لله سبحانه وتعالى من الليلة دي عايزين نحقق العبودية لله ونخلص النية لله وما تخافوش كل اللي فات ربنا قال عنه ايه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما تخافوش كل الذنوب ان شاء الله بحسن ظن بالله يبدلها لنا حسنات ان شاء الله. بس نبدا وياريت نقف على عتبة بابه في الثلث الأخير من الليل ونبكي بين يديه ونتضرع وليقل كل واحد منا بلسان الحال والمقال وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصدق من قال
أسير الخطايا عند بابك يقرعه أسير الخطايا عند بابك يقرعه يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمع فكم من قبيح قد سترت عن الورى وكم نعم تطرى علينا وتتبعه ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وأنت إله الخلق ما شئت تصنعه فيا من هو القدوس لا رب غيره تباركت أنت الله للخلق مرجعه ويا من على العرش استوى فوق خلقه تباركت تعطي من تشاء وتمنعه بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا توسل عبد بائس يتضرع أعني على الموت المريرة كأسه إذا الروح من بين الجوانح تنزعه وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركب من فوق التراب وأودعه وثبت جناني للسؤال وحجتي. إذا قيل من رب ومن كنت تتبعه، ومن هول يوم الحشر والقرب نجني. إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا، ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي. إذا الصحف بين العالمين توزعوا، وهب لي كتابي باليمين وثقلا لميزان عبد في رجائك أطمعه. ويا رب خلصني من النار، إنها لبئس مقر للهواة ومرجعه. أجرني أجرني يا إلهي، فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع. وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع. فأنت الذي ترجى لكشف ملمة، وتسمع مضطرا لبابك يقرع. أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع. مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع.
أسير الخطايا، يلا أسرتك الخطايا والذنوب، يلا أسرتك الأوزار، تب إلى الله سبحانه وتعالى. الفرصة لسه قدامك الحمد لله، قبل ما تلاقي نفسك مرة واحدة وملك متدخل عليك، يا ترى هينادي عليك يقول لك ايه، يا ايتها النفس الطيبة، ولا هيقول لك يا ايتها النفس الخبيثة. قبل ما تلاقي نفسك في قبرك لوحدك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردة. هتقف بين ايدين ربنا وحدك، هتنزل القبر وحدك، وفجأة تلاقي نفسك بتقول رب ارجعون لعلي، ما انتش عارف وما انتش متأكد، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال لك كلا، انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. تلاقي نفسك يوم القيامة تحشر يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. سبحان الله، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تكاد تظفر منهم، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. قبل ما تلاقي نفسك واقف بين ايدين ربنا وانت خجلان من ذنوبك ومعاصيه اللي انت عملتها في حق الله، مع ان نعم ربنا عليك مغرقات واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا سلام، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. عد يا اخي النعم اللي ربنا انعمها عليك، نعم كتيرة جدا ظاهرة وباطنة، نعم انت شايفها، ونعم اكتر واكتر والله ما انت شايفها. سبحان الله، يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا، والنبي اللي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمر. الحق نفسك، اللي هيخش النار ده انسان ما تعرضش لاي رحمه من رحمات الله. ده لما النبي يقول لك العمره الى العمره كفاره مما بينهما، الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. سبحان الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومجرد ان انت تقول يا رب تبت، لقال جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. وفي حديث النجوى لما النبي يخبر ان الله عز وجل يعني ياتي يضني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب حصل، انا ما اقدرش انكر، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول بلى يا ربي، فيقول جل وعلا ارحم الراحمين جل جلاله اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا جماعه محتاجين نفوق يا جماعه من الذنوب اللي احنا فيها. الامه دي لما تاخرت تاخرت بسبب ذنبي انا وانت وانت وانت، احنا اللي ذنوبنا هي اللي خلت الامه في تاخر. اصحاب النبي لما اخلصوا النيه والعباده لله سبحانه وتعالى ربنا اعلى قدرهم استطاع النبي في 10 سنوات أن يقيم بهم للإسلام دولة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحوا البلدان، فتحوا ربع الكرة الأرضية في نصف قرن أو في ربع قرن من الزمن، 35 سنة، أقل يعني أقل يقول تلت قرن. سبحان الله، فتحوا البلدان كلها، فتحوا ربع الكرة الأرضية ودانت المعمورة لله سبحانه وتعالى. يا جماعة محتاجين نحن نفوق، محتاجين نحن نلحق نفسنا قبل ما يداهمنا الموت. حدش عارف هيموت إمتى، والموت لا يعرفه صغيرا ولا كبيرا. الموت ما عارفش لا صغير ولا كبير. والله يا جماعة سبحان الله، في لحظة واحدة إلا الإنسان مرة واحدة وقف، يعني سبحان الله مات ودخل قبره في لحظات. فلان لسه بيسلم عليك من 5 دقايق، وبعد 5 دقايق تسأل عنه لك مات. سبحان الله. فإذن يا جماعة محتاجين نحن فوق، وإحنا زنوبنا كثيرة، وكل واحد عارف نقطة ضعفه. يعني اللي لازم بالله عليك نتعاهد كلنا، إحنا واللي قاعدين والمشاهدين، نتعاهد إن إحنا نتوب عشان ربنا يكرمنا، ونجتمع جميعا كلنا كده في جنة الفردوس إخوانا على سرر متقابلين. يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القصص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي وأصحابه على الحوض، ثم يجمعنا مرة أخرى في جنته التي قال عنها سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما زالت الصفحة مفتوحة. لنلتقي مرة أخرى مع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله
سلام الله
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا،
بجيل طاب منبته لما في ظل هادينا،
وظل أصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا،
تراهم إن تجالين لربهم مناجينا،
وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا،
سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا.
عزيزي المشاهد، شارك معنا في تقييم برامج قناة المجد، أرسل إلينا رأيك في هذا البرنامج بوجه عام وليس فقط هذه الحلقة، وذلك عبر رسالة جوال عادية. اكتب اسم البرنامج ثم أحد الأرقام الآتية: 5 وتعني ممتاز، 4 وتعني جيد جدا، 3 وتعني جيد، 2 وتعني مقبول، 1 وتعني ضعيف. ثم الإرسال على الجوال الظاهر على الشاشة من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها. وبإمكانك المشاركة في تقييم جميع البرامج عبر الموقع الإلكتروني www.almajdtv.com. شاكرين لكم تعاونكم واهتمامكم.
بيض الوجوه.